وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لعل من الأهداف التي نأملها إن شاء الله من هذه الحلقات أن نكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تدرون من البخيل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي ولم يسلم عليه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كنا نتحدث أيها الأحبة عن هجرة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وبلغ بنا الحديث إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، واستعداده بالراحلة، واستعداده بالمال، ومواقف عظيمة لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاها. سار النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نستأنف أو نكمل حديثنا عن الهجرة. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في سيره حتى وصل إلى غار في جبل ثور. أثناء الطريق حدثت مواقف عجيبة من أبي بكر رضي الله عنه. تارة يسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يعود فيسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر، تارة أمامي وتارة خلفي؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الرصد فأخشى أن يصيبونك فأكون أمامك، وأتذكر الطلب فأكون خلفك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أو تتمنى أن يصيبك المكروه دوني؟ قال: إي والله يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بخير. الآن أبو بكر رضي الله عنه يعرض نفسه للمخاطر ويعرض نفسه للتهلكة، وهو سيد من سادات قومه وعظيم من عظمائهم، لأنه وجد حياته في هذا الدين، ووجد أن من لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام. لقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وفي أصعب الظروف، ونصره بكل أنواع النصرة، نصره بسيفه، نصره بماله، نصره ببدنه، نصره بقوته، نصره بإبعاد الأذى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه علم علم يقين أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. الفرق يا إخوة بيننا وبين الصحابة، يعني البعض يقول: لماذا الصحابة يقدمون هذه التضحيات العجيبة؟ لماذا يقدمون هذه النماذج؟ ألسنا مسلمين؟ أليسوا هم مسلمين؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق باختصار كالتالي: أننا أخذنا الإسلام وراثة، وهم أخذوا الإسلام دينا وعقيدة، فلذلك هم يرون أن حياتهم لا تساوي شيئا بدون الإسلام، وأن حياتهم الحقة هي في عدد سنواتهم التي قضوها في الإسلام، بينما نحن نرى أن الإسلام أمر ورثناه كابرا عن كابر، لم نجد لذته، لم نجد حلاوته، فلذلك لم نجد أثره في تعاملاتنا وفي سلوكنا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر إلى الغار في جبل ثور. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، فقال أبو بكر موقف آخر لأبي بكر، قال: يا رسول الله، على رسلك. قال: وماذا؟ قال: أدخل قبلك وأتفقد الغار كي لا يكون به شيء. دخل أبو بكر رضي الله عنه، فكلما رأى جحرا سده بخرقة أو بأي أمر حتى لا يخرج منه دابة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام فألقى ما في بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه ألقم كل جحر شيئا سده به ولم يبق إلا جحر واحد، فجعل فيه عقبه حتى لا يخرج منه ثعبان أو تخرج منه دابة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فلدغه الثعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حجر أبي بكر رضي الله عنه، قد وضع رأسه على فخذ أبي بكر رضي الله عنه، ومن شدة ألم أبي بكر تساقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما حدث يا أبا بكر؟ فأخبره، فنفث النبي صلى الله عليه وسلم على جرحه فبرأ كأن لم يكن به وجع، وهذا من بركات نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في هذا الغار، وكانت الخطة كالتالي: يأتي عبد الله بن أبي بكر يتسمع الأخبار في النهار، ثم يأتي في الليل من أجل أن يخبر والده، ثم يأتي عامر بن فهيرة ويأتي بأغنمه ليريحها ويخفي معالم أثر رجل عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، ويقدم الطعام والشراب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق. اجتهد المشركون في اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وساروا خلفه عن طريق الذين يتتبعون الأثر والمسير، حتى وصلوا على الغار، على فوهة الغار. وهنا يأتي أبو بكر رضي الله عنه. طبعا بعض الروايات تقول إن العنكبوت قد خاطت نسجت على الغار، وأن الحمامة أتت وجعلت لها عشا وباضت فيه، فلما رأوا هذه الخيوط ورأوا هذا البيض قالوا: لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من هذا الغار لما حدث، لقاموا بتكسير بيت العنكبوت وهو أوهن البيوت. لكن هذه الرواية لا تصح، لم يصح بها سند عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أنهم وقفوا على فم الغار وهم يتحدثون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات الحرجة يلتفت الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، يا رسول الله، والله لو أبصر أحدهم موطئ قدميه لرآنا. نحن الآن أصبحنا بين أيديهم، فقط أحدهم ينظر إلى الأسفل ويرانا. قال صلى الله عليه وسلم بقوة المؤمن وعزيمة الصادق، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. نحن نعلم أيها الإخوة، هذا من الأمور العظيمة التي علمتنا إياها عقيدتنا، أن المسلم لوحده وهو يعلم أن الله معه أنه يهزم الدنيا جميعا، لأنه مع الله، احفظ الله يحفظك. لكن نحتاج أن نستشعر معنى هذا الحديث، نحتاج أن نستشعر قوتنا بالله جل وعلا، ونعلم أن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. لم يبصروا موطئ أقدامهم، صرفهم الله عز وجل، وإلا فأبو جهل لو أبصر موطئ قدميه لانتهى الأمر، لكن الله عز وجل قال: والله يعصمك من الناس، حماه الله عز وجل وحمى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما خفت الأرجل وخف الطلب، وبعد أيام ثلاثة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر رضي الله عنه، وأتى إليهم الدليل من بني عدي، وهو رجل على الكفر لكنه كما يقولون خريثا، وهو الماهر بالطرق التي تؤدي إلى السبيل الذي يريده الإنسان. أتوا إلى هذا الرجل وسار معهم، سار أبو بكر، سار مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرافقهم هذا الخريث الهادي وهو الكافر، ويرافقهم عامر بن فهيرة مولى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. في الطريق حدثت عدة مواقف، من هذه المواقف أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قابله رجل في الطريق فقال له: من هذا الرجل الذي معك؟ أبو بكر لا يستطيع أن يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تبحث عنه في كل مكان. قال هذا هاد يهديني السبيل. الرجل فهم السبيل الطريق الذي يسير عليه الناس، لكن أبا بكر رضي الله عنه أراد السبيل الطريق الذي يوصل إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المواقف أيضا أن أهل مكة جعلوا 100 ناقة في من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، و100 ناقة في من يأتي بأبي بكر رضي الله عنه حيا أو ميتا. بدأ الناس طلاب الدنيا، هم طلاب دنيا وعلى الكفر ويريدون هذه النياق، فذهبوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. يقول أحد الصحابة وهو سراقة بن مالك، يقول سراقة بينما أنا مع بني قومي من بني مدلج إذا أتى إلينا أحد أبناء عمنا فقال يا سراقة لقد رأيت سوادا آنفا أظن أنه محمدا وأصحابه. يقول سراقة فعلمت أنهم هم، فقلت لا إنهم قوم، إنهم فلان وفلان وقد خرجوا بأعيننا. يقول سراقة فأمرت جاريتي فأخرجت فرسي من وراء أكمة حتى لا يروني ثم لحقت بهم. يقول لما دنوت منهم ساخت قوائم فرسي، وكان أبو بكر كثير التلفت فرآني، فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسي في الأرض. ثم قام سراقة رضي الله عنه يقول فأخذت الأزلام فأستقسم فيخرج ألا تلحق به، فألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فلما دنوت منه ساخت قوائم فرسي. ثم ذهب النبي فلحقت به ثالثة فساخت قوائم فرسي، فأعطيتهم الأمان فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر. قلت يا محمد لقد جعل قومك في من يأتي بك كذا وكذا، ولقد أصابني ما أصابني ولا أعلم إلا أنه بدعائك، فادع الله لي. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له أمانا، كتاب أمان، لأنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام سينتصر لا محالة. هذه المواقف جعلته يعلم أن النبي في حماية الله وفي رعاية الله، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاب عهد وأمان لسراقة بن مالك. لما أراد سراقة أن ينصرف قال يا سراقة، قال نعم، قال كيف بي وقد رأيت سواري كسرى وقيصر في يديك؟ قال كسرى أنو شروان؟ قال نعم. النبي عليه الصلاة والسلام من الذي أخبره أن سراقة سيرتدي عرشا ويرتدي ذهب ولا آل كسرى إلا الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف بي وقد رأيتك تلبس سواري كسرى؟ فذهب سراقة رضي الله عنه وهو مستغرب من الأمر، سواري كسرى في يدي؟ كان العرب لا يستطيعون أن يتحدثوا عن فارس ولا عن الروم، بل كان الفرس والروم لا ينظرون إليهم ولا يأبهون بهم، فضلا عن أن يفكر أحدهم أن يسلب عرش كسرى وأن يسلب أمواله ولا آلهه وما لديه. ولكن تحقق هذا الأمر، عاد سراقة حتى سار إلى أهل مكة ووجد أنهم يأتون في الطريق الذي وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عودوا فلم أرى أحدا هنا، فعادوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعد أن انتهى الأمر يأتي أبو جهل ويسمع أن سراقة يحدث الناس بالخبر. سراقة يقول لهم لقد سرت ساخت قوائم فرسي، رأيت النبي وقال لي كيف بي وأنت تلبس سواري كسرى. فقال أبو جهل يحذر بني مدلج فيقول لهم بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد عليكم به لا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤددي. فرد عليه سراقة فقال له أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه عليك فكف القوم عنه فإنني إخال لنا يوما ستبدو معالمه بأمر تود النصر فيه فإنهم وإن جميع الناس طرا مسالمه. وتذهب الليالي والأيام ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ويأتي سراقة ومعه الورقة التي كتبها عامر بن فهيرة، يقول سراقة: فدخلت الصفوف حتى أتيت كتيبة الأنصار فأخذوا يضربوني برماحهم ويقولون: ماذا تريد؟ فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، سراقة يصف لنا الآن ساق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله كأنها جمارة، وهي حمراء بيضاء لشدة جمال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فأريت النبي صلى الله عليه وسلم كتاب العهد والأمان، فقال عليه الصلاة والسلام: النبي لا يغدر ولا يخون ويفي بالتزاماته. فقال عليه الصلاة والسلام: اليوم يوم وفاء وبر، وتمضي الأيام والليالي، وفي عهد عمر بن الخطاب، ويسقط كسرى، ويأتون بعرشه، ويأتون بتاجه، ويأتون بأساوره، ويضعونها أمام عمر رضي الله عنه. قال: أين سراقة بن مالك؟ فأتى سراقة فوضعوا التاج على رأسه، ووضعوا الكنوز في يديه، وقال: وكان سراقة رضي الله عنه أزبا كثير شعر اليدين، فكان عمر يقول له: ارفع يديك وقل: الحمد لله الذي سلبها كسرى وجعلها في يدي سراقة بن مالك الأعرابي. فكان يكررها، وهكذا تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.